الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله ورحمة الله العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك عنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة الطيبة المباركة والمعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم أمين. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 20 في هذه السلسلة الطيبة المباركة، والحديث من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه، أو كما أخبر النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وقفنا أمام هذا الحديث منذ لقاءات، وما زالت وقفتنا مستمرة مع هذا الحديث الطيب. بيّن النبي الأمين عليه الصلاة والتسليم في هذا الحديث الطيب أن المسلم الكامل هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأنا أقول دائما وأبدا أن منزلة العبد تتحدد في جنة الله رب العالمين من خلال علاقة العبد بغيره من خلق الله رب العالمين. فالصلاة والصيام والزكاة والحج فرائض خاصة بالعبد بينه وبين ربه عز وجل. أما المنزلة في الجنة تتحدد من خلال علاقة العبد بغيره من خلق الله رب العالمين. فالنبي عليه الصلاة والتسليم عندما سأل أصحابه عن المفلس أجابوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فصحح لهم النبي هذا المفهوم وبين لهم المقصود بالمفلس في الشرع، فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما أخبر النبي الأمين صلوات ربي وتسليمات عليه. فعلاقة العبد السيئة بخلق الله تعالى في الدنيا أردته في النار والعياذ بالله رب العالمين، رغم الصلاة والصيام والزكاة. فنسأل الله تعالى السلام. ففي الحديث يبين لنا النبي عليه الصلاة والتسليم أن المسلم الكامل هو من سلم المسلمون من لسانه ويده. وخص النبي اللسان واليد لأن اللسان أداة القول واليد أداة الفعل. فالنبي عليه الصلاة والتسليم يبين أن صلاح المجتمع في إحسان العلاقات وتحسينها بين العباد. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وقدم النبي اللسان على اليد لأنه كما قلنا خطر اللسان أعم وأشمل بخلاف اليد، فخطر اليد وضرر اليد يقتصر على المكان، أما اللسان فيتعدى المكان والزمان، فيستطيع الإنسان أن يضر غيره بلسانه في أماكن بعيدة حتى يصل إلى القبور ولا الأموات بعد أن ماتوا فينال منهم بالغيبة وما شابه ذلك. لذا قدم النبي عليه الصلاة والتسليم اللسان على اليد لخطره. وقفنا أمام اللسان لخطورته، بينا فيما مضى بعض آفاته، منها الغيبة، منها النميمة، منها السب واللعن والشتم، وبينا هذا كله. ثم بدأنا نقف أمام بعض اللفظات التي يتفوه بها اللسان وهي مخالفة للكتاب والسنة أو ما يسمى بالأمثال الشعبية، فبعضها باطل وبعضها صواب. وقفنا أمام هذا المثال الذي يتفوه به الكثيرون للأسف في بعض البلدان العربية الإسلامية، يقول بعضهم عندما يرى أثر النعمة على بعض عباد الله تعالى يقول يدي الحلق للي بلا ودان، وفي بعض البلدان يقولون يعطي اللحم للي بلا سنان، وبعضهم يقول يعطي الفول لما بلا دروس، وهكذا. وهذا المثل بينا أنه مخالف للكتاب والسنة، ففيه اتهام لله تعالى بالظلم، كما أن فيه الحسد، وبينا هذا في اللقاء الذي مضى. وفي هذه الليلة أقف أمام مثال آخر يتفوى به بعض المسلمين في بعض البلدان العربية. هذا المثل عندما يريد الإنسان أن يتصدق أو ينفق في سبيل الله تعالى، نجد من يقول اللي عايزه بيتك يحرم على الجامع، فيزهده في النفقة وفي العمل الصالح. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعرض هذا المثل على كتاب ربنا وهدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. اللي عايزه بيتك يحرم على الجامع. معلوم إخوة الإيمان والإسلام أن التحليل والتحريم لا يكونان إلا بنص من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أيضا أن تحريم الحلال أشد إثما من تحليل الحرام. اللي عايز بيتك يحرم على الجامع، هذا التحريم مخالف للشرع. والدليل أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فأنت عندما تنفق نفقة على بيت من بيوت الله تعالى، فأنت تنفق وتضع نفقتك عند ربك عز وجل، والله تعالى يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وليس معنى هذا أن تضيع من تقود، فالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود، ولكن يجب أن تجعل لنفسك عند ربك منزلة بالنفقة في سبيله. بعد أن تؤدي حق بيتك وأهلك، إن كان هناك فائض ولو قليل، فعليك أن تبادر بالنفقة في سبيل ربك عز وجل حتى تدن الخير كل الخير. وفي السنة أمثلة واضحة على النفقة الطيبة. فهذا رجل أنصاري ذكر النبي قصته في ما جاء عند البخاري، أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم جاءه ضيف يوما، فقال الضيف يا رسول الله أنا ضيفك الليلة. فأرسل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى بيوت زوجاته يسألهن عما عندهن من طعام، فلم يجد عندهن إلا الماء والملح. فماذا صنع النبي الأمين؟ ما كان منه إلا أن قال لأصحابه من منكم يضيف ضيف رسول الله؟ فقام هذا الرجل الأنصاري وكان فقيرا وقال أنا يا رسول الله، فدفعه النبي إليه، فانطلق الأنصاري إلى داره ومعه الضيف، فدخل على زوجته قال يا زوجتي ماذا عندك الليلة من طعام؟ قالت المرأة الصالحة ليس عندي إلا عشاء الأطفال الصغار. قال زوجتي إن معي ضيف رسول الله فلا تخزني عند رسول الله. قالت وماذا أصنع؟ قال اشغل الأطفال حتى تنوميه، أي ينام بغير عشاء، ثم أعد الطعام، ثم أطفئي السراج أي أطفئي المصباح. بالفعل إخوتاه شغلت المرأة أطفالها حتى ناموا فلم يأكلوا، أعدت طعامها، أطفأت سراجها، قدمت الطعام، جلس صاحب البيت بجوار الضيف وكأنه يشاركه الطعام ولا يأكل معه. سمى الضيف ربه وأكل حتى شبع فحمد الله تعالى. فلما كان الصباح أقبل هذا الأنصاري على رسول الله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام التسليم إن الله تعالى أعجب بصنيعكما بضيفكما البارح. فانظر أخي الحبيب إلى هذا الفعل الطيب، ولذا امتدحهم القرآن الكريم بقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم رب جيلا فريدا من نوعه، رب جيلا يسارع في الخيرات. عند الإمام أحمد في المسند وقف النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يوما يقرأ قول ربه تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه ولا أضعافا كثيرا، وإذا بأبي الدحداح الأنصاري يقف بجوار النبي الأمين فينظر إلى نبيه ويقول يا رسول الله ربنا يستقرضنا؟ قال له النبي نعم يا أبي الدحداح ربكم يستقرضكم. فما كان من أبي الدحداح إلا أن قال يا رسول الله ابسط إلي يدك، فبسط النبي يده فقال أبو الدحداح يا رسول الله أشهدك بأن حائطي قد أقرضته ربي عز وجل. والحائط والبستان الحديقة. يقول الرواة كان هذا الصحابي الجليل لا يملك من حطام الدنيا إلا هذا البستان، وكان هذا البستان به 600 نخلة تنتج أطيب التمر في مدينة رسول الله. بمجرد أن يسمع الآية يتفاعل معه وينسجم ويخرج البستان صدقة يقرضه ربه عز وجل. ثم ماذا؟ ينطلق هذا الصحابي مسرعا إلى البستان ويقف على بابه وينادي بصوته يا أم الدحداح اخرجي فإني قد أقرضت حائطي لربي عز وجل. فما كان من المرأة المؤمنة إلا أن حملت أطفالها وأخرجت التمر من جيوبهم ومن أفواههم وألقته على أرض البستان وخرجت مسرعة من بستانها. عندها استقبلهم النبي بقوله كم من عزق رداح في الجنة لأبي الدحداح. وكم في لغة العرب تفيد الكثرة، والعزق هو زباطة النخلة المملوءة بالتمر. كم من عزق رداح أي مملوء خير من نعيمة. أين يا رسول الله؟ في الجنة. لمن يا رسول الله؟ لأبي الدحداح الذي أنفق وأخرج ما يملك لربه عز وجل. إذن إخوة الإيمان والإسلام، هذا المثل الشائع بين المسلمين في بعض البلدان العربية مثل خاطئ يجب على المرء أن ينزه اللسان عن مثل هذه الأقوال. اللي عايز بيتك يحرم على الجامع، نقول لا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. شريطة ألا يضيع المرء من يعول ومن يقوت. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.